الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونجعلنا وإياكم ممن غفر ذنبه وارتفعت درجته عند ربه. وبعد، نتناول في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عددا من المسائل، منها مسألة من كان يجهل قراءة الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة فماذا يفعل، ومنها مسألة كيف يكمل الإنسان التكبير، وهل التكبير عند كل انتقال في الصلاة أو أن التكبير يكون في أوائل الصلاة فقط. وكذلك نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن هل يضع عند السجود، هل يضع ركبتيه قبل يديه أو يضع يديه قبل ركبتيه، وكذلك نتحدث عن كيفية النهوض في الركعات الفردية. ولعلنا إن شاء الله نأخذ هذه المسائل خلال قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما يجزي الأمية والأعجمية من القراءة. قال: حدثنا وهب بن بقية قال: أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعربي والأعجمي، فقال: اقرأوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سواد عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترب، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، ويتعجل أجره ولا يتأجل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذه لله عز وجل، فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري يعني الفرازي عن حميد عن الحسن عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات.
قول المؤلف: باب ما يجزئ الأمية والأعجمية من القراءة، أي المراد بالأمي من يعجز عن قراءة الفاتحة، والأعجمي هو من لا يتقن العربية. تقدم معنا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن استطاع أن يقوم بهذا الركن تعين عليه، ولم تصح صلاته إلا به، وذلك لأن النصوص قد أوجبت قراءة الفاتحة كما تقدم من حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا وجد إنسان يعجز عن حفظ الفاتحة فحينئذ يتخذ من الوسائل ما يمكنه من القراءة للفاتحة في أثناء الصلاة، ومن ذلك مثلا أن يستمع إلى صوت المسجل يقرأ فيه أحد الأئمة الفاتحة، فيقوم هذا المصلي بتكرار الفاتحة معه، فإذا استطاع الأعجمي ذلك تعين عليه ذلك، لأنه يستطيع القراءة بهذا. وكذلك إذا أمكن أن تكتب سورة الفاتحة فيقرأها من ورقة في أثناء الصلاة إذا عجز عن حفظها تعين عليه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا عجز عن ذلك كله واستطاع أن يحفظ بعض الفاتحة فحينئذ يكرر، إذا استطاع أن يحفظ آيتين من الفاتحة كررهما 3 مرات لتكون على وفق سورة الفاتحة، وإذا حفظ آية واحدة كررها 7 مرات. وإذا عجز عن ذلك فإنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر. وأورد المؤلف في هذا الحديث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن. فيه أن الصحابة كانوا يجتمعون لقراءة القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على ذلك. والاجتماع على قراءة القرآن على أنواع: النوع الأول أن يقرأ أحدهم والبقية يستمعون، فهذا مشروع، ومن يكون فيه بين قارئ للقرآن أو مستمع له. والنوع الثاني أن يقرأوا القرآن بالتناوب، بحيث يقرأ كل واحد منهم جزءا، فهذا أيضا مشروع باتفاق أهل العلم. والنوع الثالث أن يقرأوا كلهم بقراءة واحدة، بحيث يرفع الجميع أصواتهم بالقرآن، فهذا قد أنكره طائفة من السلف كالإمام مالك رحمه الله، وأجازه آخرون. ومنشأ الاختلاف في هذا هل هذا يدخل في عموم النصوص الواردة بمشروعية قراءة القرآن، أو أن هذه طريقة للقراءة لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي لها في زمن النبوة، وحينئذ يقال بعدم مشروعيتها. وقوله: وفينا الأعرابي والعجمي، يعني أن يجتمع معنا من يكون أعرابيا لا يحسن القراءة وأعجمي لا يحسن القراءة. وفي هذا أن الذي يقرأ واحد وأن البقية يستمعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا، أي استمروا على طريقتكم في قراءة القرآن، فكل حسن، أي من يقرأ ومن يستمع. ففيه الأمر بقراءة القرآن وتفضيل والثناء على قارئ القرآن والمستمع له. قال: وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. القدح هو السهام التي ترمى التي يرمى بها، وذلك أن السهم في آخره أو في أثنائه القدح مصفوف صفا جميلا. يقول بأنه سيوجد في آخر الزمان أناس يحرصون على أموره الظاهرة ولا يحرصون على المعنى فيه، ومن ثم فهم يحرصون على إقامة القراءة فقط، ويريدون به الدنيا ولا يريدون به الآخرة، إما أنهم يتكسبون به المال، وإما أنهم يراءون به الخلق. قال يتعجلونه، أي يأخذون ثوابه عاجلا في الدنيا، ولا يتأجلونه، أي لا يكون لهم أجر في الآخرة، وذلك لأنهم إنما قصدوا به الدنيا. ولذلك يحذر الإنسان من إرادة الدنيا بقراءته للقرآن أو بتعليمه للقرآن أو بإمامته للصلاة، وليكن كل واحد منا يقصد الآخرة ويريد رفعة الدرجة في تلك الدار. وأورد المؤلف بعده حديث سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، أي نقرأ القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، فيه شكر الله، شكر العبد لربه عندما يجد بعض العباد على طاعة من الطاعات، وفيه اغتباط الإنسان وفرحه بأداء الآخرين للعبادات التي أوجبها الله عز وجل عليهم. وفي قوله كتاب الله واحد فيه بيان أن هذا الدين يجمع الخلق، وأن أهله إخوة متوادون يجمعهم كتاب واحد، وفيه أن هذا القرآن واحد، ومن ثم لا يستعاض عنه بغيره من الكتب. وفي هذا أيضا أن الحق واحد، وأن أحد الأقوال هو الحق وما عداه فإنه يخالف الحق، ولذا قال كتاب الله واحد، فما وافق كتاب الله من الأقوال فهو الحق، وما عارضه وخالفه فإنه يكون باطلا. قال وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، أي في ألوان أبشاركم، وفيه أن الناس سواء وأن دين الله للجميع. قال قرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، أي يجعل صالبا لا اعوجاج فيه، فيهتم فيه بالصورة والشكل الظاهري. يقول اقرأوا القرآن واستمروا على قراءته، تريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة، قبل أن يأتي أقوام يحرصون على إقامة صورته الظاهرة ولا يريدون به الآخرة. ولذا قال يتعجل أجره، أي يراد منه الدنيا ولا يراد منه الآخرة. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يضع الآخرة بين عينيه قبل أن يؤدي أي عمل يريد أداءه، سواء وخصوصا فيما يتعلق بأمور العبادات، فإن الله عز وجل قد ذم أولئك الذين لا يريدون بأعمالهم إلا الدنيا. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وجاء في صحيح مسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم نار جهنم قارئ للقرآن يؤتى به يوم القيامة فيعرف بنعم الله عليه فيقال له ما فعلت فيها، فيقول يا ربي أقرأت فيك القرآن، في لفظ قرأت فيك القرآن وأقرأته فيك، فيقال له كذبت إنما قرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به إلى نار جهنم نعوذ بالله من سوء المصير. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهذا الخبر تكلم فيه كثير من أهل العلم ورأوا ضعفه، وقالوا عن أبي خالد الدالاني يزيد بأن فيه ضعفا، وكما تكلموا عن إبراهيم السكسكي وذكر عنه شيء من عدم قبول روايته، ولذلك كثير من أهل الحديث يضعف هذا الخبر وإن حسنه جماعة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني، أي يقول بأنني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن ومن ذلك سورة الفاتحة، أو أنه يريد بلفظ القرآن سورة الفاتحة. فعلمني ما يجزئني، أي ما الذي يقوم مقام قراءة الفاتحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله، أي نزه الله جل وعلا بهذه الكلمة، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه خمس كلمات، وسورة الفاتحة سبع آيات. ولذلك قال بعض أهل العلم يقول هذا الذكر ويزيد فيه لفظين آخرين، وقال بعضهم بأنه يجزئ هذا الذكر بناء على تحسينهم لهذا الخبر. قال يا رسول الله، أي قال هذا الرجل، هذا لله عز وجل، أي هذا ذكر لله وتسبيح له سبحانه وتعالى، وإلا فإن المستفيد من ذكر الله هو الذاكر. قال الرجل فما لي، أي فما أقول بحيث يعود علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام الرجل قال هكذا بيده، أي كأنه قد جمع يده دلالة على أنه جمع هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات خمس جمل، والأصابع اليد خمسة أصابع، ولذا جمع أصابعه إشارة إلى هذه الكلمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا، أي هذا الرجل، فقد ملأ يده من الخير، لأنه لما جعل كل أصبع بمثابة كلمة من كلمات الذكر السابق كان بمثابة من جمع يده من الخير. ثم أورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله كنا نصلي التطوع، أي الصلوات المستحبة، ندعو قياما وقعودا، أي ونحن جالسون ندعو الله، وكذلك نحن واقفون ندعو الله، ونسبح ركوعا وسجودا. هذا الخبر فيه انقطاع، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم. ثم أورد المؤلف هذا الخبر، قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، يعني أنه لا يقتصر على قراءة الإمام، وإنما يقرأ بنفسه ويسبح ويكبر ويهلل، يعني بعد قراءة الفاتحة قدر قاف والذاريات وهذا الخبر أيضا فيه ضعف. نعم.
قال رحمه الله: باب تمام التكبير. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل. قال: فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا قبل، أو قال: صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا أبي وبقية قال: حدثنا أبي وبقية عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال: حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار الشامي، وقال أبو داود: أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير. قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر.
قول المؤلف: باب تمام التكبير. كان هناك في الزمن الأول من إذا صلى لا يكبر عندما ينتقل من القيام إلى السجود، وكان إذا قام من السجود لا يكبر، وحينئذ احتاج أهل العلم إلى ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وكان بعض التابعين لا يرفع صوته بالتكبير عندما يكون إماما، فبين لهم أن رفع الصوت بالتكبير هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم وإلى أنه يشرع التكبير في كل انتقال من انتقالات الصلاة إلا إذا انتقل من الركوع إلى القيام إلى الرفع منه فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. أورد المؤلف في هذا حديث مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيه أن الأئمة في الزمان الأول كانوا يتولون الصلاة. قال: فكان إذا سجد كبر، يريد أن يثبت وجود التكبير حال الانتقال من الرفع إلى السجود، وإذا ركع كبر، أي إذا انتقل من القيام إلى الركوع فإنه يكبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، أي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإنه يكبر. وفي هذا قال: فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي، أي لما انتهينا من الصلاة أخذ عمران بيدي مطرف وقال: لقد صلى هذا، يعني علي بن أبي طالب قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على مشروعية التكبير عند كل انتقال، وفيه دلالة على أن الإمام يرفع صلاة صوته بالتكبير في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في حكم التكبير في الصلوات، فقال الإمام أحمد وطائفة من التابعين بأن التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام من واجبات الصلاة، لا يجوز تركها عمدا، ويعفى عمن تركها سهوا. وذهب الجمهور إلى أن التكبير من المستحبات وليس من الواجبات. وقد استدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. واستدل الجمهور بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل التكبير. وقيل وأجيب عن الاستدلال بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر له ما علم أنه تركه في الصلوات، فإنه ترك الطمأنينة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم أورد المؤلف بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، أي من الصلوات الخمس المفروضة ومن غيرها من أنواع الصلوات، يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام أول الصلاة، وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها. وقال الجمهور بتعين لفظ التكبير، فلا بد أن يقول الله أكبر، وهذا هو قول الجمهور. وقال طائفة بأنه لو قال الله الأكبر أجزاه، الجمهور على أنه يتعين أن يقول الله أكبر لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: كل لفظ فيه تعظيم لله فإنه يجوز البدء يجوز بدء الصلاة به. وقول الجمهور أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا التكبير، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وورد في بعض ألفاظ حديث المسيء في صلاته النص على التكبير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير. ومن القواعد عند الأصوليين أن المبتدأ المعرف منحصر في الخبر، أي أن التحريم للصلاة والبداء بها لا يكون إلا بالتكبير. قال: ثم يكبر حين يركع، فيه مشروعية التكبير عند الركوع، وفيه أن التكبير عند الانتقال يكون في أثناء الانتقال، لا يكبر قبل الانتقال ولا يكبر بعد الانتقال. وفيه وظاهره أن نهاية لفظ التكبير بنهاية الانتقال. قال: فإذا كان يطيل الانتقال فيؤخر التكبير حتى إذا لم يبق إلا وقت قليل من الوصول إلى الركن الذي يليه قال التكبير. وينبغي في التكبير أن يجزم به، بحيث لا يطال في لفظ التكبير ولا يمد، لئلا ينتقل المد ليكون حرفا. قال: ثم يقول: سمع الله لمن حمد، أي إذا رفع من الركوع، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. فيه دلالة على أن الإمام يقول ولك ربنا ولك الحمد. وقال بعض العلماء بأن الإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده، قالوا لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده قال قولوا ربنا ولك الحمد. لكن هذا الخبر إنما فيه ما يؤمر به المأموم، أما ما يؤمر به الإمام فلم يرد هذا الحديث من أجل سياقه، وقد جاء في الأدلة الأخرى ما يبين المراد منه. قال ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، أي حين ينزل من قيامه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجود قبل أن يجلس، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر بقول الله أكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، يعني من في القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. قال فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، في مشروعية تكبيرات الانتقال في جميع انتقالات الصلاة. ثم يقول حين ينصرف، يعني بعدما يسلم، والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وفي هذا تعليم الناس بالفعل، فإن أبا هريرة علم من عنده الصلاة وكيفيتها بفعلها أمامهم. وفي هذا الخبر أيضا أن ثناء الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات ليقتدى به فيها لا من أجل الرياء أنه لا بأس فيه ولا حرج فيه. وفي هذا وفي قوله إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، بيان أن هذا الحكم قد استمر وأنه لا زال محكما وأنه لم ينسخ بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه. وفيه مشروعية الاقتداء بالأفعال النبوية. قال الإمام أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما في روايتهم عن الزهري عن علي بن حسين، بينما شعيب وعبد الأعلى يقولون عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة، فأشار إلى وجود الاختلاف هنا. وأكثر أهل العلم يرجحون رواية شعيب في ذكر هذا، في نسبة هذا إلى أبي هريرة. ثم أورد المؤلف من حديث الحسن بن عمران عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء، اختلف الرواة في نسبة الحسن بن عمران هذا، فقال محمد بن بشار بأنه الشامي، وقال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني، لعله يريد رواية ابن المثنى. وعسقلان بلد في الشام، وقد ينسب الإنسان إلى البلدة الصغيرة وقد ينسب إلى الإقليم. عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء، ابن عبد الرحمن هنا لم يعين، ولذلك حكم كثير من أهل العلم بأن هذه الرواية مجهولة لعدم العلم بعبد الرحمن هذا. وأبوه عبد الرحمن صحابي، قال أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، أي لا يكبر في أثناء الانتقالات التي تكون في أثناء الصلاة، ولذا فسره أبو داود فقال معنى إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. والذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التكبيرات في أثناء الانتقال.
قال رحمه الله: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه. قال حدثنا حسن بن علي وحسين بن عيسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال محمد قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتها ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام حدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله ابن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن حسين عن أبي الزناد عن الأعرج عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
قول المؤلف: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، يعني إذا انتقل الإنسان من القيام إلى السجود فأراد أن يسجد، فكيف يضع الركبتين وكيف يضع اليدين، وهل يبتدئ بوضع ركبتيه أولا أو يضع يديه أولا. وظاهر تبويب المؤلف أنه يختار وضع الركبتين قبل اليدين، لأنه قال باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، فالسؤال عن الصفة، فكأنه قد تقرر عند المؤلف رجحان القول بتقديم الركبتين على اليدين. وجمهور أهل العلم على أن الركبتين تقدم عند وضعهما على الأرض قبل اليدين، وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من أمرين: أولهما من الحكم على حديث وائل بن حجر هل يحكم بصحته أو بتضعيفه، والثاني حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف هنا هل هو حديث صحيح هل هو حديث مستقيم أو أنه قد انقلب على راويه. أورد المؤلف فيه حديث وائل بن حجر من طريق شريك، وشريك تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه، الصواب أن شريكا صدوق حسن الإسناد. وعن عاصم بن كليب عن أبيه كليب بن شهاب بن مجنون وهو صدوق الحديث أيضا، قال ومن ثم فهذا الإسناد حسن الإسناد. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، أي إذا انتقل من القيام إلى السجود، وضع ركبتيه قبل يديه، أي جعل ركبتيه تمسان الأرض قبل أن تصل يداه إلى الأرض. قال: وإذا نهض أي قام من السجود يريد القيام كما في نهاية الركعة كما في ما بعد السجود الثاني من الركعة الأولى، إذا نهض رفع يديه أي عن الأرض قبل أن يرفع ركبتيه. وأورد المؤلف أيضا حديث وائل من طريق عبد الجبار ابن وائل عن أبيه، وعبد الجبار هذا قد حكم بعض أهل الحديث بجهالته، ولكن عبد الجبار هذا روى عنه جماعة وصحح له جماعة، والذي يظهر أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحسن. وبذلك إذا ضممنا هذه الرواية مع الرواية التي قبلها يتقوى الخبر، حتى ولو قيل بضعفه يكون حسنا لغيره. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الصلاة أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما سجد أي لما انتقل من القيام إلى السجود وقعتا ركبتاه إلى الأرض أي وصلت الركبتان إلى الأرض قبل أن يقع كفاه أي قبل أن تصل يداه إلى الأرض. قال همام: أخبرنا شقيق يعني ابن سلمة قال: حدثني عاصم ابن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ظاهره أنه مرسل لأن كليبا تابعي. قال: وفي حديث أحدهما، وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة يعني في رواية عن عبد الجبار عن أبيه، وإذا نهض أي قام من السجود إلى القيام نهض على ركبتيه أي رفع يديه قبل أن يرفع الركبتين، ومن ثم يعتمد بيديه على فخذه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم أي إذا انتقل أحدكم من القيام إلى السجود فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يكون انتقاله إلى السجود كفعل البعير. قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. أمره بأن يجعل اليدين تصل إلى الأرض قبل أن تصل الركبتان. قال: وبهذا استدل من يرى مشروعية وضع اليدين قبل الركبتين، والآخرون قالوا بأن هذا اللفظ انقلب على راويه، وأن صواب الرواية وليضع ركبتيه قبل يديه. واستدلوا على ذلك بحديث وائل بن حجر، واستدلوا عليه أيضا بأن من شأن البعير أن يضع يديه أولا قبل أن يضع رجليه. وهذه المسألة أورد هذه المسألة من المسائل التي لا يشدد فيها، خصوصا أن الخلاف إنما هو في الأفضلية فقط، أيهما أفضل، وليس الخلاف في الإجزاء أو في التأثيم. ثم أورد المؤلف لفظا آخر من حديث أبي هريرة كأنه يشير به إلى أن لفظة وليضع يديه قبل الركبتين مدرجة وليست هي أصل الخبر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل. فيه النهي عن مشابهة الجمل في أثناء الانتقال من القيام إلى السجود، وكما تقدم أن الجمل يضع يديه أولا قبل أن يضع قدميه. وفي هذا النهي عن التشبه بالحيوانات في أثناء الصلاة.
قال رحمه الله: باب النهوض من الفرد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سلمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
قول المؤلف: باب النهوض في الفرد، أي كيف يقوم المصلي من السجود في الركعات الفردية كالأولى والثالثة إلى القيام في الركعات التي تليها. والمراد بهذا الباب: هل تشرع جلسة الاستراحة أو لا تشرع؟ وهل جلسة الاستراحة مستحبة أو لا؟ وجلسة الاستراحة جلسة لطيفة قبل عند القيام من الركعة الأولى والثالثة إلى الركعة الثانية والرابعة. وأكثر من يرى مشروعية جلسة الاستراحة يرى أنها تماثل الجلسة بين السجدتين، أي تكون بالافتراش. وبعضهم رأى بأنه يكون على أطراف قدميه. وقد اختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة، وهل هي من الصلاة أو لا. وذلك أن أكثر الرواة الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا جلسة الاستراحة، وإنما ذكرها مالك بن الحويرث. ومالك بن الحويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ومن ثم قال طائفة بأن هذه الجلسة لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التقرب لله عز وجل، وإنما هي على جهة الإباحة، لأنه لما كبر سنه احتاج إلى أن يجلس هذه الجلسة من أجل أن يتمكن من إكمال صلاته. وقد اختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة على أقوال أربعة. القول الأول: لأن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، ولا يشرع للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بها. ورأوا أن حديث مالك بن الحويرث إنما يدل على إباحة هذه الجلسة وأنها ليست من الصلاة. وقال طائفة بأن جلسة الاستراحة مستحبة يتقرب بها لله جل وعلا. وقال آخرون بأن جلسة الاستراحة تستحب لكبير السن دون من لم يحتج إليها من صغار السن. والقول الرابع: بأن جلسة الاستراحة ليست مستحبة للإمام، وإنما تستحب لمن صلى منفردا. أورد المؤلف فيه حديث مسدد ابن مسرهد عن إسماعيل بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد جرمي قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا ومسجدهم بالكوفة. فقال مالك: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. فيه الحلف بدون أن يطلب من الإنسان اليمين إذا كان ما سيتكلم به مما له وقع وأثر. وفيه مشروع جواز أن يؤدي الإنسان الصلاة من أجل تعليم الناس. وفيه أيضا مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ أي كيف أدى مالك بن الحويرث صلاته؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، أي صلاة تشبه صلاة عمرو بن سلمة إمام حيهم. قال أيوب: كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. كان إذا رفع من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة قبل أن يقوم. وفي هذا أن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة. وروى أيضا حديث أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال: والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقعد في الركعة الأولى، أي جلس بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل أن يرفع للركعة الثانية، وهذه هي جلسة الاستراحة. ثم روى عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، أي في الركعة الأولى والركعة الثالثة، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قوله يستوي دليل على أن هذه الجلسة جلسة افتراش، أما الجلسة الوثبة التي تكون على أطراف الأقدام فهذه لا استواء فيها. والأظهر من أقوال أهل العلم أن جلسة الاستراحة مشروعة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأفعال النبوية في أثناء الصلاة أنه يقتدى به فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن يلاحظ لأن الإنسان إذا صلى خلف إمام فإنه لا يجلس للاستراحة متى كان إمامه لا يجلس لها، لأن المأموم مطالب بمتابعة إمامه. فإذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا لم يعلم الإنسان هل جلس الإمام لجلسة الاستراحة أو لم يجلس فالأصل أنه لم يجلس، لأن القاعدة في الأفعال العارضة أنها معدومة.
قال رحمه الله: باب الإقعاء بين السجدتين. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السنة. قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف هنا: باب الإقعاء بين السجدتين. ورد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، وورد هنا فعله للإقعاء. فالإقعاء على صفتين: صفة منهي عنها، وصفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفات المنهي عنها فعلى طريقتين: الطريقة الأولى أن يضع الإنسان إليتيه على الأرض وينصب قدميه بحيث تكون القدمان خارجتين فمحاذيتين للبدن، فهذه الصفة مكروهة. الصفة الثانية أن يضع إليته على الأرض وأن يرفع رجليه من أمامه، فهذا أيضا منهي عنه. وقد ورد تعليل النهي بأن في هذا مشابهة للكلب. والصفة الثالثة صفات الإقعاء أن ينصب قدميه وأن يضع إليتيه على القدمين، فهذه الصفة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في أثناء الصلاة، ولكن هذا ليس هو المتكرر منه صلى الله عليه وسلم، بل كالمتكرر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفترش في أثناء الصلاة. ومعنى الافتراش أن ينصب رجله اليمنى وأن يفرش رجله اليسرى على الأرض وأن يضع إليتيه على رجله اليسرى بدون أن يكون شيء من إليتيه على الأرض. والقول بمشروعية الافتراش هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وعند مالك أنه يشرع التورك عند الجلسة بين السجدتين. وأما بالنسبة للإقعاء ففيه حديث صحيح أورده المؤلف هاهنا، قال عن طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، دل هذا على أن المراد نصب القدمين والإفضاب الإليتين على القدمين، وليس المراد به نصب القدمين ووضع الإليتين بينهما على الأرض. فقال ابن عباس: هي السنة، أي أن هذه الصورة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الصحابي هذه هي السنة فإنها تحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال طاووس: قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، أي أن نرى أن هذا الفعل وبالإقعاء على القدمين من الجفاء، أي من البعد عن الطاعة والتزام السنة. فقال ابن عباس على جهة الإنكار: هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا حق لكم في أن تنكروها وأن تروها من الجفاء. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يوالي علينا وعليكم خيراته، وأن يرفع درجاتنا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يجعلنا من أهل الدرجات العلى في الجنة. اللهم إنا راضون عنك فارض عنا، اللهم إنا نحبك فأحبنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا حميدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ووفقكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: لم تتضح لنا الصفة الثانية في الإقعاء الممنوع.
الصفة الأولى أن يضع إليتيه على الأرض وأن ينصب قدميه بحيث تكون الرجل اليمنى عن يمينه والرجل اليسرى عن يساره. الصفة الثانية أن يفضي بإليتيه على الأرض وأن يقدم أقدامه وأن يجعلهما قائمتين بحيث تكون أقدامه على الأرض وتكون ركبتاه منصوبتين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث جابر رضي الله عنه الذي رأينا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فقال اقرأوا، أليس هذا الحديث يدل على أن قراءة القرآن جماعة جائزة، وهل تكون بصوت واحد؟
كما تقدم أن الأحوال التي تكون للقراءة الجماعة على أنواع، منها أن يقرأ واحد والبقية يستمعون لقراءته، وهذا هو المعهود في زمن النبوة، هو الذي يفعله الناس في ذلك الزمان، وهو المراد بهذا الحديث. وأما فهم السائل لهذا الحديث بأنهم يقرؤونه جماعة فهذا فهم مغلوط، لأنه قال في نفس الحديث: وفينا الأعرابي والأعجمي.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف عن الحي الكبير في السن الذي لا يستطيع الحضور لعدم وجود محرم؟
بالنسبة للعبادات، هل تدخلها النيابة مطلقا أو لا تدخل النيابة إلا العبادات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النيابة فيها؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فرأى الحنابلة والشافعية أن النيابة تدخل في جميع الطاعات، ولذا قالوا بأنه إذا فعل أي قربة فأهداها لحي أو ميت جاز ذلك، وقالوا لأن إهداء الثواب وارد أصله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يصح إهداء الثواب إلا فيما ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الأصل في العبادات أن يفعلها الإنسان بنفسه، لقوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى، ولأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، ومن ثم فلا نقول بمشروعية عبادة إلا بدليل، ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة، لأنه لو كان هذا مشروعا في زمانهم، لو كان هذا مشروعا لفعل في الزمان الأول ولتناقله الناس ولأثر عنهم، فإنهم كانوا أحرص على الخير، وكان بينهم من المودة والمحبة والرغبة في الخير ما الله به عليم. فإن قال قائل بأن إهداء ثواب الحج جائز ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز في الكل فليجز في أجزائه، فيقال هذا استدلال خاطئ، وذلك لأنه قد يجوز في الشيء على جهة التبع ما لا يجوز على جهة الاستقلال، ولذلك لو باع الحمل في بطن الشاة لم يصح البيع، ولو باع شاة في بطنها حمل صح ذلك، لأنه يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا. ولذا يجوز أن تفعل سنة الطواف وإن كان الحج لغيرك، لأن هذا على جهة التبع، بخلاف ما لو كان هذا على جهة الاستقلال. ولذا فإن الراجح أنه لا يصح إهداء الثواب الطواف على سبيل الاستقلال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في تكبيرة الإحرام هل تشرع التكبيرة دون رفع اليدين كما يفعله بعض الفرق؟
تكبيرة الإحرام عبادة مستقلة عن رفع اليدين، فتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ورفع اليدين أمر مستحب في أثناء تكبيرة الإحرام فهما عبادتان، فلو كبر بدون رفع يديه قلنا ترك الأفضل وصح تكبيره ودخل في الصلاة بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل صح لفظ إنك لا تخلف الميعاد؟
هذه اللفظة في إجابة المؤذن رواها البيهقي في سننه وبإسناد حسن، فبعض أهل العلم قال هذه اللفظة لم ترد في الصحيح، إن أصل الحديث في صحيح البخاري من حديث جابر، فقالوا بأن هذه الزيادة شاذة، لأنها زيادة، لأن لفظ الذكر واحد، وهذه اللفظة لم يروها بقية الرواة. وآخرون قالوا بأن هذه الرواية ما دام وردت بإسناد حسن فإنا نقبلها، ولعل الأظهر هو أنه يشرع قول هذه الزيادة، وذلك لأن هذه الزيادة قد وردت بإسناد يقبل بإسناد حسن، ولا يمتنع أن يكون الأول صحيحا مجزئا في إجابة النداء، ويتكون الزيادة فيها زيادة أجر وثواب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع السلع المقلدة والمشتري يعلم أنها مقلدة؟
لا يجوز ذلك إلا إذا لم يسجل، إلا إذا استؤذن من صاحب البضاعة الأصلية، لأن البضاعة المقلدة فيها حقان: حق المشتري ألا يغش وألا يدلس عليه في السلعة، وإذا رضي المشتري أسقط حقه فقط، وبقي حق صاحب البضاعة المقلدة، لأن من يشاهد هذه البضاعة يظنها للشركة الأصلية وقد سجل عليها علامة الشركة الأصلية، فهذا غش وتدليس وكذب على وكذب، وبالتالي مثل هذا لا يصح، ومن ثم لا ينبغي أن يساعد هؤلاء على الكذب في السلع. إذا أرادوا أن يعرضوا سلعة فليعرضوها بدون أن يكذبوا فيها بنسبتها إلى شركة لم تصنعها ولم تقرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تتم عقود الإيجار في بلدنا باشتراط مبلغ مسبق كضمان يرد عند انتهاء الإيجار، هل دفع هذا المبلغ جائز؟
نعم، لا حرج في هذا، ومثل هذا من أجل تأمين وضمان درك ما يكون في المنزل لئلا يلحقه شيء من التلف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة، كما أسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، كما أسأله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنة الخلد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.